بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه، وفي هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي أواخر الكتاب في نهاياته. وهذا الدرس ربما يكون هو الدرس قبل الأخير، وهو في باب التقليد. وعلم أصول الفقه كما رأينا منذ بداية الدروس في هذا المختصر، وفيما هو معلوم في كتب أهل العلم، أن هذا العلم يختص بذكر طرق استنباط الأحكام من أدلتها، وذلك يستلزم بيان تلك الأدلة ودرجاتها وكيفية النظر فيها وترتيبها وشروط المجتهد فيها، ومن ذلك بيان أن أصول الأحكام الأساس أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس المأخوذ من هذه النصوص. ثم هناك أدلة أخرى تبعا لهذه الأدلة ومأخوذة منها. وقد ذكر الشيخ كغيره ممن كتبوا في علم أصول الفقه تفاصيل المسائل في هذا الباب في هذا العلم، فذكر الأدلة وأنواعها، بل أنواعها وأحوالها وترتيبها، وذكر شروط المجتهد الذي يجوز له النظر فيها واستخراج الأحكام منها. ثم وعرج قبل ذلك على كيفية النظر، كيف ينظر المجتهد، والعمل عند تعارض الأدلة والخروج من هذا التعارض، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وكل ذلك يختص به أو يهم أولا بالدرجة الأولى أهل العلم، طلبة العلم الشرعي الذين يتوقع منهم أن يكون فيهم من ينظر في هذه الأدلة ويستنبط الأحكام منها ويرجح بينها، وإذا نظر في أقوال الفقهاء يستطيع أيضا أن يرجح ما يرجحه الدليل. وذكر الاجتهاد وشروطه إلى آخر ذلك. بعد أن انتهى من هذا كله ذكر كغيره من علماء من أهل علم الأصول بابا يخص عامة الناس، يخص عامة الناس وهم الذين لم يصلوا إلى درجة القدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، سواء كان بالاجتهاد المطلق أو الاجتهاد المقيد أو بالترجيح، وإنما يفوضون أمر معرفة ما يعبدون الله به وما يتعاملون به، يفوضون ذلك إلى غيرهم ممن ولاهم الله هذا الأمر، وهم العلماء المجتهدون. وهذه الفئة من الناس هم أكثر الأمة، هم أكثر الناس، ويسمون بالاصطلاح العلمي الفقهي يسمون العامة. والعامة لا يعني أنهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، لا، العامة في هذا الاصطلاح العامي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو من لم يستطع النظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها. وقد يكون طبيبا حاذقا، مهندسا كبيرا، عالما ذريا، عقل واسع إلى آخره، لكن هذا الاختصاص ليس له، فكل من لم يستطع النظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها يسمى عامي، وهم أكثر الناس. والله لم يكلف الناس، لم يكلف الأمة بأن تكون كلها كل أفرادها مجتهدين، لأنه لو كلفهم ذلك لا ترتب عليه ضرر كبير وكان فيه محال، حيث إن التفرغ لطلب العلم الشرعي والوصول إلى درجة الاجتهاد في الأدلة واستنباط الأحكام منها هذا يحتاج إلى أن يبذل الإنسان كل وقته أو جل وقته، وقد يبذل الإنسان كل وقته ولا يصل إلى الدرجة المطلوبة منه. فلو فرض على كل مكلف أن يجتهد ويأخذ الحكم من دليله لا تعطلت مصالح الناس ووقعوا في حرج كثير وكبير، والله سبحانه وتعالى ما جعل في الدين من حرج. إذن فهذا الباب الذي نحن فيه وهو خاتمة أبواب علم أصول الفقه باب التقليد، باب التقليد، وهو متعلق بأكثر الأمة. وأما ما سبق من بيان الأدلة وتفاصيلها والترجيح بينها وشروط الاجتهاد والمجتهدين فهذا خاص بفئة محدودة من الناس الذين قال الله فيهم وما كان الناس لينفروا كافة، فلولا نفر من كل أمة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأما غيرهم من الباقي من الناس ففرضهم التقليد وتفويض الأمر إلى أهله من العلماء، ولكن عليهم اجتهاد خاص سنذكره بالتفصيل إن شاء الله لعله في الدرس القادم. ولكن باختصار نقول المقلد يجب عليه أن يجتهد نوع اجتهاد فيما يعلمه أو فيما يريد أن يعمل به عبادة أو معاملة. ما هذا الاجتهاد؟ هو الاجتهاد في اختيار من يريد أن يقلده، يجتهد في من يسأله، يجتهد يبحث عن العالم الورع التقي المعروف بالعلم المعروف بالورع والتقى إلى آخره. هذه الشروط ستذكر فيما بعد إن شاء الله، لكن في الجملة ليس مكلفا أو جماهير أهل العلم جماهير المسلمين عامة المسلمين ليسوا مكلفون بالاجتهاد في الأحكام، وإنما فرضهم سؤال أهل العلم ومعرفة الأحكام منهم. وإذا سأل إنسان عالما يثق به ومعلوم بعلمه وأفتاه بحكم لازمه ذلك الحكم ولا يجوز له مخالفته لأنه قد بلغه عن طريق أهله. إذن فهذا الباب باب التقليد لمن؟ لعامة الناس. إذن فهو درس للعموم وليس لخاصة الناس. ما هو التقليد؟ التقليد ما حقيقته لغة وما المراد به في اصطلاح علماء الفقه والأصول علماء الشريعة؟ التقليد قال الشيخ رحمه الله تعالى لغة، التقليد لغة وضع الشيء في العنق. التقليد هذا فعل، قلد يقلد تقليدا، ووضع الإنسان الشيء في عنق شيء مخلوق آخر إنسان أو دابة أو غيرها. فمن وضع شيئا في عنق إنسان أو في عنق دابة قال أو قيل إنه إيش؟ قلدها. ومنه القلائد، ها؟ منه القلائد وهي ما يوضع في أعناق الإبل المهداة للحرم البيت الحرام. إذن فالتقليد لغة وضع الشيء في العنق. قال الشيخ تكملة لهذا التعريف طبعا، ويسمى الشيء الموضوع يسمى قلادة والجمع قلائد. قال تكملة للتعريف وضع الشيء في العنق محيطا به، محيطا به يعني مستكملا لجميع جوانبه. لا يسمى تقليدا إلا إذا كان محيطا بالعنق، أما إذا علقه بطرف ما يقول هذا معلق تعليق على مشجب، لكن لا يسمى تقليدا إلا إذا كان محيطا بالعنق، ولا تسمى القلادة قلادة إلا إذا كانت محيطة بالعنق. نعم، يقول الشيخ محيطا به يعني بالعنق ومنه القلادة، وذكر هنا الإحاطة، قال محيطا به، ذكر الإحاطة بالعنق قيدا لتسمية التقليد تقليدا ولتسمية القلادة قلادة، فلا يسمى التقليد أو لا يسمى وضع الشيء في العنق تقليدا إلا إذا أحاط بالعنق، ولا تسمى القلادة قلادة إلا إذا أحاطت بالعنق، فلا يطلق على وضع الشيء في العنق تعليق تقليدا إلا إذا كان محيطا بالعنق، ولا يسمى ذلك الشيء قلادة إلا إذا كانت محيطة بالعنق كذلك، فإن لم يكن محيطا بالعنق فلا يسمى وضعه تقليدا ولا يسمى ذلك الشيء قلادة. هذا في المحسوسات، في المحسوسات، والقلائد التي كانت تقلد على 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 البدن وعلى ما يهدى إلى الحرم، قلائد علامات، علامات على أن هذه هذا هدي يعني متطوع به أو موجه لبيت الله العتيق. فمن أشياء كان يقلدونها يعني أي شيء كذا، يقيدونها أحيانا بشيء يعني بخيط كذا وحط فيه نعل أو كذا إلى آخره. أهم شيء أنه شيء معلق محيط بعنق الدابة، وهذا في المحسوس، هذا في المحسوسات تقليد وضع الشيء في العنق محيطا به في المعنى. ثم هذا لغة في المحسوسات، ثم استعير هذا اللفظ، لفظ تقليد وقلادة، استعير استعارة لفظية أيضا لغة، لكنه ليس بالوضع ولكن بالمجاز، مجاز استعارة، استعير هذا اللفظ من هذا المعنى الذي هو وضع الشيء المحسوس في العنق من عنق، استعير لتفويض الأمر المعنوي إلى الغير، تفويض الأمر إلى الغير، فمن فوض أمره إلى غيره سمى إيش؟ قلده ذلك، لأن تفويض الأمر إلى الغير كأنه جعل ذلك الشيء المفوض فيه المعنوي كالقلادة محيطة بعنق هذا المفوض يتحمل تبعاتها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن البشر كلهم، عن الخلق المكلفين كلهم وخاصة بني آدم، أن أعمالهم وما يقدمونه في هذه الحياة الدنيا كلها مكتوبة محسوبة عليهم ومحاطة بأعناقهم. ماذا يقول الله؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، الآيات. نعم، هذا من حيث المعنى اللغوي. إذن معناه اللغوي الأصل الحقيقة أنه وضع الشيء المحسوس في العنق محيطا به، واستعمل هذا اللفظ واستعير إلى تفويض الأمر المعنوي إلى الغير، وسمي تفويض الأمر إلى الغير تقليدا لأنه كأنه أحاط بعنق ذلك المفوض ويلزمه تبعاته. ثم قال واصطلاحا، اصطلاحا يعني في اصطلاح علماء الأصول والفقه في العلم الذي نحن فيه، ما معنى التقليد اصطلاحا؟ ذاك المعنى التقليد الذي عرفناه لغة، فما معناه اصطلاحا؟ نعود ونقول ونؤكد ونكرر ما سبق أن قلناه مرارا، أن المصطلحات العلمية، كل المصطلحات العلمية سواء كانت في الشريعة أو في غيرها، لكن المصطلحات العلمية في الأصل مأخوذة من المعاني اللغوية، المصطلح يعود إلى المعنى اللغوي لكن بزيادة أو بتهذيب أو بشروط في المصطلح، وإلا ففيه معنى الأصل أو المعنى اللغوي. إذن فما هو التقليد في اصطلاح الأصوليين؟ قال لك هو قبول قول الغير بلا حجة. التقليد في الاصطلاح الفقهي الأصولي هو قبول قول الغير يعني إنسان يقبل قول غيره من الناس من غير حجة، بلا حجة، بلا حجة لذلك القول الذي يقوله. ليش؟ ما سأل عن الحجة وإنما أخذ بقوله وقلده وجعلها بذمته، جعلها بذمته. ولهذا العامة يقولون يجعل يعني ماشي مثلا ما نريده كذا، قلدها عالم وتبقى سالم. ولا عاد بعض الناس يقول لك يعني اجعل بينك وبين النار ايش مطوع يعني فقيه. هو نعم مهمة، ليس سهلة، ليس سهلة على المجتهد، وأيضا على المقلد ليس له أن يأتي إلى كل أي شيء شخص ويقلده، لأن هذا يعني تعرف على حكم الله، فلا بد من نوع اجتهاد فيه إما من خلال الدليل أو من خلال من يعرف الدليل. إذن فهو قبول قول الغير بلا حجة. طبعا هذا الغير لا يقبل قوله بلا حجة إلا إذا كان أهلا لذلك، إلا إذا كان أهلا لذلك. وأم نعم، فقوله يعني هذا الاصطلاح يأخذ الإنسان بقول غيره بدون معرفة حجته ودليله، ولا يحتاج إلى أن يسأله عن دليله. مثلا مسائل الفقهية الاجتهادية المشهورة أو المعروفة في كتب الفقه وعند العلماء وعند عامة الناس فيما يتعلق بأحكام الصلاة والزكاة والحج الفروع، كلها لها طريقان، أحد طريقين لمعرفتها، إما الاجتهاد والنظر، وهذا يختص به أهل العلم على درجاتهم، مجتهد مطلق، مجتهد منتسب، مجتهد مقيد، حافظ للمذهب إلى آخره. أو طريق ثاني وهو التقليد، وهو أن يسأل المستفتي أو العام من يغلب على ظنه أنه من أهل العلم والورع فيسأله فيصل إلى الحكم بهذا. هذا هو التقليد، هذا هو التقليد، وهو قبول قول الغير بغير حجة. من أمثلته كثيرة، الأمثلة كثيرة. مثلا في مسائل الوضوء، في مسائل الوضوء مسح الرأس أليس فرضا؟ فرض. من حيث إنه فرض من فروض الوضوء لا يكاد يجهله أحد من المكلفين، لأنه معلوم في نص الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، إلى الآيات. لكن تأتي تفاصيل دقيقة لا يعرفها عامة الناس وإنما يعرفها المجتهدون، ولهذا يختلفون فيها. فامسحوا برؤوسكم، هل يجب مسح الرأس كله أو يجزئ مسح بعضه؟ هل يجزئ مسح الرأس كله في الوضوء ولا بد من ذلك كما ورد في الأحاديث الصحيحة؟ وهذا هو الأرجح، أنه يمسح جميع الرأس، لأن قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم قد فسرته السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوءه التي ذكرها عدد من الصحابة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح يبدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم يعود بها كما ورد. لكن لبعض أهل العلم اجتهاد، وهو أنه يجزئ مسح بعض الرأس كما هو معروف عن الإمام الشافعي. إذن فالمسألة فيها مذهبان: مذهب يقول لا بد من مسح الرأس كله للمجتهدين، ومذهب يقول يجزئ مسح بعض الرأس. فالأخذ بأحد هذين المذهبين ممن يفتي بهما من غير معرفة الدليل هذا تقليد. فمن مسح أو من عرف الحكم عن طريق شافعي يأخذ بمذهب الشافعي وأنه يجزئ مسح بعض الرأس، نقول ماذا؟ قلد الإمام الشافعي أو قلد الشافعي في ذلك. ومن أخذ بقول من يقول إنه لا بد من مسح الرأس كله، نقول من العامة طبعا، نقول إنه قلد في ذلك الجمهور، الإمام أحمد ومالك وغيرهما. إذن الأخذ بالحكم أو العمل بحكم نقلا أو أخذا من مجتهد من غير معرفة دليل ذلك المجتهد يسمى تقليد، وهذا مثاله. مثال آخر مثلا، يعني أمس قلت المسائل الفروع كثيرة، قراءة الفاتحة خلف الإمام، قراءة الفاتحة خلف الإمام
للمأموم طبعا للمقتدي، هل وهي واجبة أو ليست بواجبة؟ بعض الفقهاء يقول ليست واجبة، وبعضهم يقول بل هي واجبة. واشتد الخلاف في مسألة في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة ثم أخذ في قراءة السورة، فهل يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة أو يلزمه الإنصات؟ اختلاف. من أهل العلم من قال يجب عليه الإنصات، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبعض أهل العلم يقول لا بد من قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة، ولو كان بعد الإمام في الجهرية. لماذا؟ قال لأن الفاتحة ركن في الصلاة، وهو الآن في حال قيام، موجود في حال قيام وحال قراءة، يعني موضع قراءة الفاتحة، فيلزمه قراءتها، لأنه لو لم يقرأها لا اختل ركن من أركان الصلاة عنده. نعم تجزئ قراءة الإمام للمسبوق، المسبوق الذي سبقه الإمام وركع وأدركه راكعا، تجزئه قراءة الإمام للفاتحة وغيرها. على أي حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أخذ بقولي من يوجب قراءة الفاتحة بعد الإمام نقول قلد ذلك المذهب، ومن أخذ بأنه لا يجب قراءتها أخذ بالمذهب الثاني، هذا تقليد. وهكذا سائر المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها التقليد. قوله في التعريف قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير بلا حجة. قبول قول الغير إما أن يكون بعد معرفة حجته، فعندئذ أخذته قناعة منك بحجته فقد اقتنعت بالدليل، وهذا يكون بين من؟ بين العلماء، بين أهل العلم، تناظروا كذا إلى آخره، تناقش كل ذكر دليله، فبعضهم رجع إلى قول بعض لوضوح الدليل عنده، إذا ما قلده وإنما أخذ بحجته، هذا ليس تقليدا. لكن إذا أخذ بقول الغير بلا حجة هذا يسمى تقليد. طيب وبلا حجة ليخرج كما قلنا، يخرج مثل هذا وهو الاقتناع بقول الغير بعد معرفة دليله وحجته، ويخرج القول الذي هو حجة في نفسه، يخرج قبول من قوله حجة في نفسه، قوله مجرد قوله حجة في نفسه. ومن هم؟ مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج بهذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، لأن قوله حجة في ذاته صلى الله عليه وسلم. فمن بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وليس له معارض وفهمه عنه لزمه معرفته والأخذ به، ولا نقول إنه قلد النبي في هذا، بل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بما قوله الذي هو حجة. فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، وإنما هو حجة لأنه حجة في ذاته. كذلك الأخذ بالإجماع، إذا حصل إجماع وقال أهل العلم قولا باتفاق بينهم ونقل هذا للناس، فمن أخذ بذلك الإجماع من غير مستنده، طبعا صحيح أنه لا بد للإجماع من مستند، حديث نص حديث أو آية أو مفهوم حديث أو ظاهر آية أو نحو ذلك له مستند، لكنه إذا حصل الإجماع وصح وثبت الإجماع فهو حجة في ذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقد اتفق أهل العلم على أن ما اتفق عليه العلماء لزم الناس الأخذ به وقبوله. فالأخذ بالإجماع لا يسمى تقليدا لأنه هو حجة في ذاته. بعد هذا ننظر ما الذي يجوز فيه التقليد وما الذي لا يجوز فيه التقليد من العلوم الشريعة. ما هي العلوم الشرعية والمعتقدات التي يجوز لك أيها المسلم أن تأخذها تقليدا، وما هي العلوم والمعتقدات التي لا يجوز لك فيها التقليد بل لابد من النظر والاجتهاد. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ثم قال الإمام أبو الخطاب، أبو الخطاب سبق أن عرفنا به كثيرا وهو من أشهر ويعني علماء المذهب الحنبلي من تلاميذ أبي يعلى، قال وله كتاب في الأصول اسمه التمهيد وله كتب أخرى. قال العلوم على ضربين، يعني قسمين، العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد وما يسوغ فيه التقليد، ما ضربان، لكن بدأ بالأول، قال ما لا يسوغ يعني ما لا يجوز فيه التقليد، وهو أن تأخذ القول للغير بغير حجة، وهو قال كالأصولية. الأصولية يعني إيش؟ يعني أصول الدين، ومثل هو رحمه الله تعالى قال أي أصول الدين التي يجب اعتقادها كمعرفة الله تعالى، معرفة الله يعني أن الله موجود وأنه بائن من خلقه وأنه هو الخالق الرازق المدبر الفعال لما يريد وأنه المستحق للعبادة. معرفة الله وما يترتب على هذه المعرفة هذه عقيدة، وهي أصل، بل هي أصل أصول الدين معرفة الله. هذه قامت عليها الأدلة العقلية والبراهين بالإضافة إلى الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة. فهو يعني أصل الاعتقاد ودليله ظاهر. الشيخ يقول كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة ونحو ذلك من، فهذا لا يجوز التقليد فيه بل يجب معرفته واعتقاده من خلال أدلته الكونية والشرعية الظاهرة المتواترة. طبعا هذا أحد المذهبين، أحد المذهبين، المسألة فيها مذهبان. المذهب الأول أن أمور العقيدة أصول الدين كوحدانية معرفة الله ووحدانيته والرسالات، معرفة الرسالات ونحو ذلك مما تواترت فيه الأدلة الكونية والعقلية والشرعية، هذه يقول لا يجوز فيها التقليد لأحد بل لابد أن يعتقدها الإنسان من أدلتها. هذا مذهب، وهو يعني قريب جدا من الصواب إن لم يكن هو الصواب. ليه؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور معرفة الله وحدانيته والرسالات وتعددها أنها من عند الله ونحو ذلك قامت عليها أدلة وبراهين. يعني من ذلك مثلا الأعرابي الذي في الصحراء يرعى الإبل وما عنده إلا يعني بين الذئاب في الشعاب ويرعى إبله ولا يعرف إلا السماء فوقه والأرض تحته، ما عنده علم يعني. لكن لما سئل بما عرفت ربك، ها سئل بماذا عرفت ربك، طبعا هو يعرف ربه، يقول يعني يعرف ومقر بأن لهذا الكون اللي هو فيه خالق، رب، رب يعني ايه، رب يعني يعني خالق. بما عرفت ربك؟ ماذا أجاب؟ قال ايش؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وبعدين ها ايوه سماء ذات أبراج و بحار تزخر ونجوم تزهر إلى آخره، يعني ذكر كثير من الكائنات الظاهرة التي خلقها الخالق. يقول إذن ألا تدل ذلك على وجود إيش؟ على السميع البصير. إذن فعرف ربه من خلال مخلوقاته وكائناته. إذن يقول الشيخ الخطاب والخطاب إن معرفة الله من الأمور التي لا يجوز فيها التقليد لأن دلائلها ظاهرة عقلية واضحة كونية، وبالإضافة إلى الأدلة السمعية التي يعني القرآن فائض بها والسنة النبوية الشريفة. وكذلك توحيد الله، اعتقاد توحيد الله بالعبادة، كونك تعتقد أن المستحق للعبادة وحده هو الله، هذا دليله أيضا العقل قبل النقل. طبعا وردت ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل إلا لتحقيق التوحيد، لتحقيق التوحيد. ومعرفة الرب وأنه الخالق دليل يعني موجبة لهذا التوحيد، لأن من خلق هذا الكون وقدره ويسره وكونه ويعني أحكمه سبحانه وتعالى وحده، إذن الذي فعل هذا ويستطيع أن يغيره فيه، يعني أنشأه من عدم يستطيع أن يغيره في أي لحظة، ألا يستحق العبادة؟ هل يستحق العبادة أحد دونه؟ لا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لو كان فيهما، يعني السماء والأرض، السماء والأرض، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. إذن فبالعقل تعرف أن مثلا الجنو النجوم والكواكب والشمس والقمر والرياح وكذا إلى آخره، هذه الكواكب التي المسخرة المسيرة في السماء لها مسارات، ما في شيء يختلف عن كذا، مسارات ولها منازل ولها مطالع ولها مشارق ولها مغارب ولها كذا، وتعج بها، يعج بها الكون مع كثرتها وعظمها، لا يحتل شيء منها ولا يعتدي شيء على شيء. من فعل هذا ومن أحكم هذا؟ هو الله. لو كان معه شريك، الله يقول لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. ليش فسدتا؟ لأن الشريكان لا بد أن يختلفا، فإذا اختلفا هذا يريد أن تطلع الشمس اليوم وذاك يريد أن تطلع غدا، والقمر يصير هنا إلى آخره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن هو إله واحد، هو مدبرها. إذن هذا الدليل العقلي أو العقل يجعل الإنسان بل يلزمه أن يؤمن بأن لهذا الكون خالق واحد، وأن هذا الخالق الواحد هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. نعم. طبعا معرفة رسالات الرسل، رسالة الرسل عرفت بالتواتر، عرفت بتواتر النقل، الأمم تنقل بعضها عن بعض رسالات الرسل، هذا واحد تواتر، هذا دليل سمعي. وعرفت أيضا بالعقل وهو المعجزات، عرفت بالمعجزات، فمن حصلت على يديه معجزة لا يمكن أن تكون إلا يعني بين يدي من يدعي الرسالة وهي معجزة صادقة، فهذا دليل على صدق هذا المدعي. إذن هذه المعجزات دليل على صدق من جاء بها، كمعجزات موسى عليه السلام، معجزات عيسى عليه السلام، معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الحسية أو المعنوية، ومنها وفي أولها هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. إذن المعجزات التي قهرت العقول وبهرتها تخضع هذه العقول أن تؤمن بأن هذه الرسالات إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه لا يحتاج، لا يفترق فيها عاقل عن عاقل، يعني سواء كان عالما شرعيا أو عال أو غير عالم، كلها تؤدي بالإنسان العاقل إلى معرفة الله وتوحيده ووجود الرسل ونزول الكتب. نعم، إلى آخر ذلك مما دلت عليه الأدلة الكونية العقلية والأدلة الشرعية. فيقول هذا مذهب الشيخ أبو الخطاب، يقول هذا مذهب الأكثر، أكثر أهل العلم يقولون هذه ليست مجال للتقليد، وإنما يأخذها الإنسان اعتقادا بناء على أدلتها. كذلك مما لا يدخله التقليد في القول، في قول أكثر أهل العلم، ما علم من الدين بالضرورة، ذلك الذي سبق أن قلناه هو إيش؟ أصول الدين، العقيدة، إمام، معرفة الله، توحيد الله، معرفة الرسل ونحو ذلك. النوع الثاني التكاليف، أصول العبادات، أصول العبادات مثل وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وماذا والشهادتين قبلها، أركان الإسلام الخمسة، ما من مسلم إلا يعتقدها ويؤمن بها من غير حاجة إلى أن يسأل عنها، خلاص دخل في الإسلام، أول ما يدخل في الإسلام سيعلم، طبعا لابد لأنه من أول ما كان يعرف، فيعلم بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن هناك الصلاة، وأن هناك زكاة لمن وجبت عليه الزكاة إلى آخره. ثم يعرف من صغار المسلمين دون كبارهم أن هذه الأركان لا بد منها وأنه لا يصح ولا يجوز الخلل بها. هذه أصول الشريعة أو أصول العبادات، أصول العبادة. وكذلك ما ثبت وتقرر بالتواتر وعرف من الدين أيضا بالضرورة من المنهيات من المحرمات، كحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وحرمة قتل النفس وحرمة السحر. هذه المحرمات الظاهرة المتواترة التي علم من الدين بالضرورة حرمتها لا تحتاج إلى أو لا يصح فيها التقليد، وإنما تعرف بماذا؟ بتواتر أدلتها. إذن هذان نوعان، أو هذا النوع وإن كنا نوعان، أصول الدين وأصول العبادات وما عرف من الدين بالضرورة، ليس مجالا للتقليد، بل يأخذه المسلم من دليله وهو ما اشتهر وتواتر والأدلة الكونية على وجودها. هذا هو القول الأول في هذا. القول الثاني يقول يجوز التقليد. القول الثاني يقول هذه الأصول، أصول الدين وأصول العبادة وحتى ما عرف من الدين بالضرورة يجوز فيه التقليد، فيأخذ معرفة الله ممن يسمعه من أهل العلم، يسأل أهل العلم، يسأل عن أهل العلم فيدلوه ويقولون إن الله موجود، هو الخالق، هو المدبر، خلق الكون كذا إلى آخره، فيأخذ منهم يعني الحكمة ولو لم يفصلوا له هذه التفاصيل. والرسالات جاءت بها الرسل وجاءت بها المعجزات، توحيد الله يلزم من معرفة الله توحيده إلى آخره، فيسأل أهل العلم فيدلوه فيقولون. وكذلك أصول العبادات، أول ما يحتاج الإنسان أنه الذي ليس مسلما أول ما يبدأ يحتاج إلى أن يقلد غيره في معرفة أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة وكذا، يقولون فهذه يجوز فيها التقليد وإن كانت أدلتها ظاهرة، قالوا يجوز فيها التقليد. طب ما الدليل؟ ما الدليل؟ الذين قالوا يجوز التقليد يقولون الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أنت ما تعلم، وما الذي لا يعلم معناته لا يعرف الأدلة، فما واجبه؟ واجبه سؤال أهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء. والآية سيقت في بيان العقيدة، في بيان يعني إرسال الرسل، وهو من أصول الدين. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وكذلك الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فهذا في جاءت في سياق إخبار أو في سياق أمر بسؤال أهل الذكر في أمر عقدي من أصول الدين. إذن أمر بالسؤال عند عدم العلم، فذلك دليل على جواز السؤال والتقليد فيه. ثم أيضا من أدلة الذين يقولون يجوز التقليد في هذا، يقولون إن العامة لا يتمكنون من معرفة الحق بدليله. لو سألت عامية من يقول لك الله موجود، لكن سألوا ما الدليل؟ قد لا يستطيع أن يعبر عنه، يعني غير مثل ذاك الأعرابي الذي قال يعني هذا أعرابي يعني نعم، لكن ما كل عامي مثل ذلك الأعرابي. فيقول الله موجود، ولهذا على ألسنة الناس، عامة الناس، الله موجود، ها الله فيه. فالله موجود، لكن تسأله ما دليله؟ كما خلاص معتقد يقينا أن الله موجود يكفي. فيقول العامة لا يتمكنون من معرفة الحق بدليله، فإذا تعذر عليهم معرفة الحق من دليله بأنفسهم لم يبق إلا السؤال والتقليد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم لو منع العامة وألزموا بالاجتهاد ومنعوا من التقليد لحصل لهم الحرج الشديد ويعني المشقة وما جعل الله في الدين من حرج. لكن إذا نظرت في الحقيقة إلى ما ذكره أهل العلم في هذا الباب، سواء الذين قالوا يجب يعني لا يجوز التقليد في أصول الدين وأصول العبادة وما علم الدين من الضرورة، أو الذين قالوا يجوز ورأينا بعض أدلتهم، إذا نظرت فليس بينهم خلاف قوي، ليس هناك خلاف كبير. كيف؟ وهو أن معرفة الله ووحدانية الله ووجود الرسل والكتب المنزلة، هذه كما قلنا أدلتها الظاهرة الباهرة، وتلقي الناس لها بال يعني خلفا عن سلف، وانتشارها بين الناس صارت محل إجماع للخلق طبعا المنصفين، ومعلومة من الدين بالضرورة. كذلك أركان الإسلام الخمسة، أصول العبادة، معلومة أصبحت من الدين بالضرورة، وهذا الذي يسمى معلوم بالدين من الدين بالضرورة، يعني ما يحتاج إلى نظر، ما يحتاج إلى الإنسان ينظر ويقول لك والله هل الصلاة واجبة ولا ما هي واجبة، هي خلينا أبحث عن دليل، لأنها قد علمت من كثرة ما تداول الناس وعرفوها ويصلوها وكذا أن الصلاة واجبة، وأن الزكاة على من وجبت من بلغ له مال كذا نصاب واجب. نعم تفاصيل هذه تحتاج إلى اجتهاد، لكن أصل الوجوب، والحج واجب على المستطيع، والصوم واجب في السنة مرة له شهر رمضان، وهكذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني بما اتفق عليه الأمة كلها، فلا يحتاج إلى البحث تفاصيل الدليل. فبالنظر إلى ذلك فهو لا يحتاج إلى اجتهاد، لأنه مأخوذ مما يعني من إجماع الناس، كل الناس، فلا يحتاج إلى اجتهاد. أما التفاصيل والتدقيق في الدليل والنظر في مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه مهمة العالم، هذه مهمة العالم وليست مهمة المقلد. فبالنظر إلى أن هذا معلوم من الدين بالضرورة ومن مجموع الأدلة بحيث لا يحتاج إلى نظر، وإنما يكفي فيه مجموع الأدلة، يعني ما حصل من مجموع الأدلة، فهذا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد. والاجتهاد إنما يكون في التفاصيل. طيب ما الفرق؟ الفرق هو أن هل يؤاخذ المسلم العامي ويطالب بوجوب معرفة الله، بوجوب معرفة الله من قبل أن يبين له أحد، وجوب يعني إيمان بالرسل، إيمان بال يعني بفرائض الإسلام، هذا مسلم وهو مسلم وفي مجتمع مسلم فيه الأمور هذه معلومة من الدين بالضرورة، وفي معلومة مثلا حرمة الزنا وحرمة الخمر وحرمة الربا وإلى آخره، هل يعني يكفيه أو يقال له أو يقول هو إني والله ما سألت ما أدري الحكم، يعني يجوز تجوز الصلاة تجب الصلاة ولا تجب الصلاة، إذا سألته قل الله ما عندي إنها واجب ولا ما هي واجب، لا هذا مو بعاقل، هذا يتهم في عقلي. يعني هنا يأتي الثمرة لهذا القول وهذا الاختلاف، أن العامي ليس له أن يعتذر بعدم معرفة الحكم في هذه الأمور الأصولية، العامي ليس له العذر بعدم معرفة الحكم في هذه الأمور الأصولية. معرفة الله، قل أنت أن الله موجود خالق، ما يعني من أنكر هذا يقال له هو جاحد لما هو معلوم من الدين بالضرورة، من أنكر الصلاة والزكاة وجوبها يقال أنه منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة، إذن هذا هو المقصود. إذن العامي لا يجوز له ولا يعذر بعدم معرفة وجود معرفة الله وتوحيده ورسالة الرسل ومعرفة أركان الإسلام الخمسة. أما النظر في التفاصيل وتفاصيل الأدلة فهذا يرجع إلى أهل العلم والله أعلم. قوله وما يسوغ وهو الفروعية، يعني هذا النوع الثاني، قال العلوم ضرب، يعني يقول أبو الخطاب العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية وما يسوغ فيه كالأصولية وأيضا أصول العبادات وما علم من الدين بالضرورة، والثاني قال وما يسوغ يعني وما يسوغ فيه يعني يجوز فيه التقليد وهو الفروعية. هذا هو الضرب أو القسم الثاني من أقسام العلوم من حيث التقليد فيها وعدمه، وهو المسائل الفروعية أي ما عدا الأصولية التي هي أصول الدين وأصول العبادات وما علم من الدين بالضرورة من التكاليف، فهذا يجوز فيه التقليد. تفاري يعني علمنا يقينا أن الصلاة واجبة، تمام، ليس لأحد أن يقول أني والله أقلد فلان في وجوب الصلاة، خلاص عرفت الصلاة واجبة من دليلها العام المنتشر المتفق عليه إلى آخره، ضرورة من ضروريات الدين. لكن طبعا الصلاة واجبة ويعني أعدادها كذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة وأوقاتها، لكن تفاصيل الصلاة يعني تفاصيل بعض أركانها بعض واجباتها بعض سننها إلى آخره، هذه تفاصيل تؤخذ من بالاستنباط من الأدلة لا يعلمها إلا أهل العلم. فيجب على المسلم أول ما يجب عليه إذا عرف، طبعا ولا بد أن يعرف أن الصلاة واجبة، خلاص عرف أنها واجبة، لا بد يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، يتعلم كيف يصلي، هذا مما يجب فيه أو مما يجوز فيه التقليد، يذهب إلى عالم ويقول له أسلمت أو بلغت سن التكليف ووجب علي أن أصلي كيف أصلي، فيعلمه كيف يصلي. فإذا علمه كيف يصلي كما علم النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته، إذا أتيت صلاتك فماذا؟ كبر ثم اقرأ الفاتحة ثم كذا كذا إلى آخره. قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي هذا حجة انتهى ما يحتاج، وقول العالم لهذا الذي سأله كبر ثم اقرأ الفاتحة ثم كذا إلى آخره يأخذه تقليدا، يأخذه إيش؟ تقليدا من، لأن هذا الصحابي العالم أخذه من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه لأركان الصلاة وواجباتها، وذاك أخذه من مصدره وهو النبي صلى الله عليه وسلم الحجة. فإذا سأل هذا العامي، سأل العالم ما دليلك وكان عنده قدر من الفهم والمعرفة وكذا، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 وذكر الدليل إلى آخره، فقد فيكون هنا أخذ الحكم بدليله، أخذ الحكم بدليله، ولكن أيضا لا يعدو أن يكون أيضا تقليد، لأنه قلده في الحكم وفي معرفة وفي الدليل في الدليل. فإذا وصل مرحلة إلى أنه ينظر إلى أن هل يعني ما ذكر في هذا الحديث هل يعارضه شيء مما ذكر في أفعال الصلاة، وهل يقدم ما يقدم، وإذا دخل هذا عاد انتقل من مرحلة التقليد المحض إلى مرحلة درجة الترجيح والنظر في الأدلة. عموما فروع الأحكام سواء كانت في العبادات أو في المعاملات كالبيوع وغيرها، هذه هي التي يسوغ فيها التقليد، وهي التي يسوغ فيها أصلا الاجتهاد، وهي التي يسوغ فيها الاجتهاد. فيقول نعم، يعني مثل المعاملات والإجارات والأنكحة وغيرها من تفاريع العبادات والعقود والتصرفات، فهذه يجوز التقليد فيها، فيأخذ غير المجتهد بقول المجتهد فيها، لأن غير المجتهد العامي لا يستطيع معرفة الحكم في تلك المسائل من أدلتها بنفسه، فيدخل في عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا القسم هذا النوع اللي هو الفروع لا يخالف فيه أو ليس فيه خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد فيه، إلا شذوذ الشيخ ذكر بعض القدرية وبعض الظاهرية شذوذ، هذا الخلاف فيه شاذ، ولا أهل العلم يكادون يجمعون، بل هم مجمعون أهل العلم المعتبرون، أهل العلم المعتبرون مجمعون على أنه يجوز للعامي. وقد قلنا من هو العامي؟ هو من لم يستطع النظر في الأدلة استنباط الأحكام منها، يجوز له أن يقلد في الفروع، في تفاصيل الفروع في العبادات وفي المعاملات. لكن هذا التقليد له ضوابط وله شروط سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله تعالى وقوته. لكن هنا مسألة مهمة، هل هناك مسألة لابد من الإشارة إليها، وهي هل يجوز للإنسان أن يلتزم بمذهب بقول بشخص معين لا يأخذ إلا عنه، يأخذ عنه رخصه وعزائمه كذا إلى آخره، ما يأخذ إلا عن فلان، أو يجوز للعامي أن غير المجتهد أن يأخذ بقول من يكون أو من يعلم عنه أنه من أهل العلم والتقوى إلى آخره؟ يعني مسألة الالتزام بمذهب معين، هذه مسألة الالتزام بمذهب معين، طبعا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد التابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة الثلاثة الأولى التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هناك التزام بمذهب معين، ما كان هناك التزام بمذهب معين، الذين يأخذون يعني الذين يفتون الناس ويعلمونهم من الصحابة يعني وقد حصرهم بعضهم في 120 صحابيا، لكن المكثرون منهم يعني عدد قليل، ومنهم العبادلة الأربعة وأبو هريرة ونحوهم. هؤلاء المفتون، ابن عباس كان في مكة، ابن عمر كان في المدينة، ابن مسعود كان في الكوفة، كذا، وبعض الصحابة الذين انتشروا في الشام وفي العراق إلى آخره، ومن أخذ عنه من التابعين. كان عامة الناس إذا صادف الواحد مسألة سأل من يجده من هؤلاء العلماء من الصحابة والتابعين وفيفتي لها، فما في التزام بمذهب معين. ثم لما بعد الناس عن يعني مشكات النبوة وعن العهد العهود المفضلة، وكثر الخائضون في بيان أو في التصدي للأحكام من غير المؤهلين، وانتشرت أيضا المذاهب المعروفة هي الأربعة، مذهب الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، وانتشرت وصار لها أتباع وعرفت في الأقطار. قال أو بالبحث هكذا، يعني هذا هو بحث فيه نظر، لكن قالوا إن الاجتهاد المطلق وهو الاستقلال بالنظر في الأدلة الكتاب والسنة والإجماع وأخذ الأحكام منها مباشرة بأصول معينة معروفة عند هذا المجتهد، هذا انتهى في عهد أولئك الأئمة الأربعة في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. ويلزم بناء على هذا، قالوا يلزم على كل مفتي أن يلتزم بمذهب معين يفتي به في حدود دائرته، إما بنص الفتوى المسألة الفقهية التي نقلت عن الإمام، الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، أو على وفق أصوله، فلا يخرج الاجتهاد عن هذه المذاهب الأربعة. هكذا قالوا. والحقيقة هذه المسألة هي فيها نوع احتياط، نوع من الاحتياط في يعني لئلا يتجرى على الفتية من ليس من أهلها، ولكن فيها تضييق ويعني تشديد على الناس وتحجير، وليس لها دليل، ليس لها دليل، يعني كونه لا بد أن يعني يتمسك بمذهب معين ولا في كثير في يعني جميع مسائله في عزيمته وفي عزائمه ورخصه وكذا ولا يخرج عنه، هذا ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. ولكن قالوا اجتهادا منهم هؤلاء الذين يعني يقولون قطع الاجتهاد هذا ولا اجتهدوا، وقالوا خوفا من يعني التجرؤ على الفتية من غير أهلها إلى آخره. وعلى أي حال أصبح واقعا انتشرت المذاهب في الأمة الإسلامية، تجدها في الأمة الإسلامية من بعد القرن الرابع الهجري ما من قطر إلا ويغلب عليه مذهب معين، أليس كذلك؟ يعني انتشر المذهب الحنفي أولا في العراق ثم في بلاد ما وراء النهر، وجاء يعني نافسه قليلا المذهب الشافعي في العراق وفي الشام، وفي مصر انتشر المذهب المالكي، مذهب مالك نقله، ومذهب أبي حنيفة، واختلطت يعني أو كثر يعني تعددت أيضا المذاهب، تجد عدد من الناس يأخذون بمذهب الشافعي في هذا البلد وآخرون مذهب أبي حنيفة. مذهب الشافعي انتشر في مصر، نعم، في المغرب العربي انتشر كثيرا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا يكاد يكون له منافس حقيقة يعني ولا في في المغرب العربي كله ولا وفي شمال إفريقيا وفي إفريقيا كلها، نعم. مذهب الحنفي والشافعي والمالك ذكرناه. مذهب الإمام أحمد صحيح في الفترة الأولى ما كان له انتشار لأنه يعتبر من المحدثين، ثم هيأ له أن انتشر في العصور المتأخرة وأصبح مشهورا وله أتباعهم. وبالمناسبة اشتهار هذه المذاهب وانتشارها كان من أسبابه تولي الدولة أو تبني الدولة الإسلامية لمذهب المذاهب. في عهد العباسيين انتشر المذهب الحنفي في أوائل الدول العباسية، الحنفي لأنهم تولاه يعني هارون رشيد من معه كذا إلى آخره، يعني وكان كان قاضي القضاة يسمونه قاضي القضاة إيش حنفي، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة. وفي مصر يعني في لما تولاها شافعي صار شافعي، وهكذا. إذن فالسلطة لها تأثير على انتشار المذهب، والعامة تبع لسلاطينه سلاطين. تفاصيل هذه لا نريد أن ندخل في كثير منها، لكن نقول إن يعني الذي يهمنا نحن كأفراد كيف نعمل كأفراد، لا نستطيع الاجتهاد وإنما نقلد. كيف نعمل إذا نشأت، إذا حصلت لنا مسألة نريد أن نعرف حكمها سواء في العبادات أو في المعاملات؟ قلنا إنه ما من بلد إلا وينشأ أهله على مذهب معين في الغالب، في الغالب. فالإنسان الذي نشأ على مذهب أبي حنيفة أول ما يتعلم في المدارس هذا وكذا على مذهب أبي حنيفة وكذا الصلاة وكذا ثم الزكاة ثم هذا وأحكام الحج والمعاملات، أو على مذهب مالك في المغرب، أو على مذهب أحمد في المملكة العربية في الجزيرة العربية أو كذا، نشأ على هذا المذهب. إذن جملة يعني عبادته ومعاملاته على وفق هذا المذهب، زين ماشي. إذا طرأت له مسألة سواء كان في العبادات أو في المعاملات، هل يلزمه البحث عن عالم في المذهب ليسأله، أو يجوز له أن يسأل من يصاده من العلماء؟ هذه المسألة. هو نشأ على مذهب ثم طرأت له مسألة في يعني في العبادات أو المعاملات، فهل يلزمه أن يبحث عن عالم من علماء مذهبه فيسأله، أو يجوز له أن يسأل من يصادف من أهل العلم المعتبرين سواء كان شافعيا فيجد حنبليا حنفيا أو كذا إلى آخره؟ الصحيح بل هو اللازم من أقوال أهل العلم أنه يسأل من يصادف من أهل العلم الموثوق بهم، طبعا بشروطه التي سنذكرها فيما بعد، ولا يلزمه التزام بمذهب معين. مذهب معين نعم، إذا كان قد عرف، وهذه مهمة يا أخوان، مهمة لنا جميعا نحن المقلدين، إذا كنت أيها المسلم قد عرفت الحكم في مسألة من المسائل على مذهبك، وأردت الآن أن تعمل يعني طرأ لك شيء أن تعمل تكرر العمل فيها، فانظر إن كنت تريد معرفة الصواب والحق الذي عليه الدليل مثلا أو الذي تطمئن إليه، فلا بأس أن تسأل من تصادف من أهل العلم فتسأله. وإن أردت أن تتخلص مما عرفته من الحكم إن كان ثقيلا عليك وتقول يا الله أنا الحكم في المسألة هو معروف إنه عند الإمام أبي حنيفة في مذهب الحنفي كذا، لكن لا أنا بسأل لعله يعني يكون أخف، فيسأل هنا. هذا الذي أردت أنا أقف عندها، ينبغي لك أيها المسلم أن تحرص على معرفة الحق في عبادتك وتعاملاتك بإخلاص وصدق مع الله، ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. وترون في هذه الأيام بالذات، نحن في هذه الموضع، نحن الآن في الحرم المكي وفي أيام الحج، في مسائل الحج، مسائل الحج والعمرة، تكثر الأسئلة عن مسائل في الحج. لا يجعلك الحرص على التخفيف على نفسك وعدم يعني الاهتمام بأداء نسكك أن والله تسأل لتجد الأخف في الجواب، فهذا خطيرة جدا. لأنك لو سألت وتتبعت الرخص في مثل هذا يمكن تخرج من حجك بلا حج، يمكن تخرج من حجك بلا حج. فستسأل عن واجب في الحج عند من لا يرى أنه واجب، يقول لك أنت تعرف أنه واجب، فتسأل لا تقول له خليني أسأل يعني العلم، فيقول لك لا هذا ليس بواجب، ماشي أخذت أن هذا ليس بواجب. وتسأل عن من يرى أن يعني غيره سائغ وجائز كذا وإلى آخره، فتخرج بأن يعني بحج مشوه ليس بجائز على جميع المذاهب، لأن الذي يقول أن هذا يجب وهذا لا يجب، أنت أخذت بقول من يعني ما لا يوجب وأخذ ما لا يجب، الاثنين يقولون أن عملك هذا ليس بصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.